كالعادة يعني هم بيحكوا بيجي واحد بيحكي الحكومة ففي واحد بيقول لك
الحرم
كان هون في روغندا السلام عليكم وعليكم السلام ما قالوا الاخوان اسكت اسكت انا مشحات انا كلام هم طبيعي يا اخواني هون مسافرين قالوا لي مثال اذا عندنا بالحرس نفس النعمه وقال خمس ايام انه ظروفه صعبه وكذا انا عندي غلط طيب فامشي عنده قلت له ايش بدي انا مقطوع معه اربع بنات صغار لو انا بفتح راسي على حسابي تعال احكي على وصار يحكي هو ولاد بنات وكيف نجمع علينا العالم العالم قالوا لي اذا اخذت التذكره وكذا وتشرفنا في ناس قاموا معايا الناس صار دردشه هي يعني انا يعني بعض الاحيان لما تشوف واحد انت ضل يشوف تليفون وما مكان ارجع بابا وعارفين اكثر محتاجين فما هو الموقف المطلوب من المصلين او الامام هل يجوز هؤلاء الناس في واحد وقت يسال مسالته بهذه الطريقه اكيد يكون معهم كثير
لما حصلت على حق الناس وغدوها الناس يعني انهم
وانا الاخوان قالوا نفس الكلام من شهر كان الحرس وطن لموا له فلوس وعاد نفس النغمه وقال لهم بعد خمس ايام مش فاكر والان بعد شهر الان عاملين بعد خمس ايام نفس الكلام
طبعا
إن المساجد لم تبنى لهذا يعني لا يجوز لأي مسلم في المسجد أن ينشد الواقع أو أن يسأل عن حاجة وإذا كانت المساجد لم تبنى بهذا وإنما بنيت كما جاء في حديث آخر في قصة معاوية بن الحكم السلمي الذي صلى يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فأحدث رجل بجانبه فقال له يا رحمك الله وهو يصلي فشمت من كان عشر من أجله ويبدو أنه كان حديث عهد لمعرفة بأحكام الإسلام بأحكام الصلاة بصورة خاصة ولذلك شمت الذين حضرت بجانبه فنظروا إليه أشر بأعينهم تشكيكا له فازداد هو تبذرا وصاح بأعلى صوته قائلا وقلت إن يا ما لكم تنظرون إلي فأخذوا ضربا على أبصارهم تشكيكا له قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي فوالله ما قهرني ولا سهرني ولا ضربني ولا شتمني وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي تسبيح من تكبير وتحميل فمن أجل هذا بنيت إلى هنا القسم الأول من الحديث وهنا الثاني فالمساجد بنيت للصلاة وعبادة الله ولم تبنى لحارس والسؤال والإسلام ضالة هذا المخالفة الأولى والمخالفة الأخرى هي قوله عليه الصلاة والسلام لا تحل الصدقة لغني ولا لمرة سوي لا تحل الصدقة لغني والغني الذي لا تحل له الصدقة هو الذي عنده عشاء يوم وليلة وذي مرة سوي ذي مرة أي قوة سوي يعني سليم به فالمضل هذا هو الثالث فيستخدمون مخالفة اثنتين المخالفة حيث يستغلون المساجد التي بني في عبادة الله عز وجل لمصالحهم الشخصية والمخالفة الثانية أنه ليس فقيرا بحيث يحتاج إلى طعام يوم ليلة، ولا هو عاجز حتى يساعد، وإنما هو ذو مرة طويل كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا عرف شخص مثل هذا فلا ينبغي أولا مساعدته، وثانيا يجب نصحه حتى يبتدئ عن استغلال المساجد لغير ما بنيت له، فهذا هو الحكم. فإيقاف مثل هذا الإنسان يعني ومنع من السؤال هو الواجب. أي نعم. ما هو يعني هذا أمام المصلين، فالمنكر إذا وقع أمام الناس فيجب إنكاره أيضا عليه أمام الناس.
المفروض تعالى أن يسأل فلا تنصب.
لا الظهر هذا بالنسبة للآية، أولا النهر إذا كان غير مستحق للنهر أي كان محتاجا فلا يجوز له فعله، فهذا من هو آخر كما ذكرنا أنفا. هذا يختلف اختلاف الشخص والغريب والاختلاف في الطريق، وإلا فقصة عمر ابن عبد الله المكتوم الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له فيقول إني رجل ضرير وداري شاسعة وفي طريق الأشجار والأحجار، فتجد الرخصة في أن يصلي معها، فقال نعم. ثم لما ولى ناداه قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. فضرير عن ضرير يختلف. أتينا في المسجد الحرام ووقفنا ننتظر بعض الحريم، فلفت نظري ضروريات ما فينا بعض البعض مع العسر، فسبحان الله كيف تمكن هذان من المشي في هذا الجحاف. فلاحظت في رأس القبيل بتاع الحبيب كان ماشي عن مثقف كأنه يلفت أنظار الناس الذين أمامهم في أن يرحلوا لهم الطريق، ومشوا كأنه مبصرين حقيقة. شاهد أن هناك فرقا بين ضرير متمرس على الطريق وبين ضرير يصيب بالضرر من جديد. فمثل هذه القضايا لا اختصاص ولا اتفاق نفاقا واحدا، وإنما يرجع الأمر إلى الارتفاع المتعلقة بالشخص المصلح. فكثير من الأحكام بل كل الأحكام الشرعية المنوطة والمربوطة بالاستطاعة، فالمكلف هو الذي يحكم على نفسه أنه مستطيع أم لا. فإذا نظرنا إلى قصة عمر بن المعصوم مكتوم وفي ذلك الزمان حيث لم تكن قد تروح معبدة زماننا هذا، فمن ذلك نقول أنه ليس عذرا في الوقت الحاضر المتأخر الضرير عن صلاة الجماعة، لكن تبقى هناك الملاحظة التي ذكرتها آنفا أنه قد يكون حديث عهد مثلا بالإصابة، وقد يكون حديث عهد في المسكن في المحل الجديد وهكذا. فإذا صار متيسرا له ومستطيعا من خلال هذا الواجب وجب أن ينطلق من المسجد وإلى الصلاة.
بعض الدول الأوروبية استعمل الكلاب لقيادة الطريق، هل يدخل الإباحة الكلب يستعمل في الانحراف أو في الرعي؟ هل تشمل الإباحة هذا النوع من
يعني لا نفكر في المفهوم تشمل أو لا تشمل. وذلك لأنه لا بد قبل كل شيء قبل أن يختار المسلم لارتكاب مخالفة بحكم الضرورة لا بد أن يتعاطى أسرارا قبل ذلك المفروض أنها مراحة. فإن توفرت مثل هذه الأسباب لم يجوز انتقال في السبب الممنوع أصلا فإلى شدة الطرق أمامه الجاية. واضح؟
إذا المرأة تفضل في بيتها مثلين في كاذب جاءت مسجد فطلاتها في المسجد الحرام أفضل أم في المنزل اللي نازل عندهم ضيوف؟
أنت تقول عين هذا السؤال والجواب هو على كل حال صلاتها في بيتها أو في منزلها الموقف خير لها من الصلاة في المسجد الحرام. بمعنى إذا كان فضيلة الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة كما جاء في الحديث الصحيح فيكون صلاتها في منزلها 100,000 صلاة وزيادة.
موضوع العواطف الشرعية احنا فينا مكان مع الله او تاخذنا المدينه مو مع الله بعدين احيانا الحقيقه انا صارت مع اختي على جهلها في الامور الشرعيه كانت مره بالسوق في المدينه وادى المره فقط صلت الكفوف وقالت لي شيء عجيب اسرائيل قالت لي انا صليت مع الحريم وبعدين صار جانا رجال وبعدين ورانا رجال ومجسم فصرنا وسط الرجال فبأي حال مثلا قدم المغرب اللي يصلي والوضع هيك يقدم المغرب يصلي مع العشاء افضل ولا يدخل في الحلقه العرام هذا
يعني ما في حل وسط مثلا
لازم يكون في الاواخر شافت نفسها بعدين بتسال يعني انا كانت نفسها بيذكر رجال هي واثنين ثلاثه وبعدين ممكن تفضل لما كان حبيبي يذكر يعني ما عارفين المساحات الكبيره حرام الزحمه وعدم تعاون بين المسلمين يعني عارفين حرب لتطبيق النظام اولا وثانيا لتطبيق الثاني فتيجي مثلا في الصلاة المغرب إما تركيزها تصليها في البيت أو إنه تصليها بوضعية شاذة
يعني. إما تصليها في البيت
مؤخرها مع صلاة العشاء.
خلصة إذا كان كما تقول يعني هي مكاثرة. هي مكاثرة.
نعم هي كانت مكاثرة.
طيب
نحط احتمال ثاني مثلا البلد عشان
يعني بدها شيء من العلم بدها مراجعه بين المقتله والمقطعه ايهما كائن فهي التي يعطى بها الحكم يعني هي تحتاج الى شيء من العلم وطبعا اكثر الرجال ما عندهم هذا العلم حتى يكون عندهم نساء فيبقى الحكم الاساسي وبيوتهن خير لهن هو يعني المخرج.
حكم العقيقة أن تذبح وتوزع الذبيحة أم يولم عليها لمجموعة من الناس
ليس في الحقيقة نظام شرع وإنما الأمر يعود إلى القائم عليها والذابح لها إن كان مثلا كثيرا فهو حقيا وآمنا وإن كان غنيا ربنا عز وجل غني بفضله فهو دائما يعني يشبع من اللحم كم يشبع بلحم عتيق غيره فلا شك أن الغير هذا الأولى أن يكون فقيرا لكن لا مانع لأن يوزع منها والحالة هذه أي إذا كان غنيا فما في مانع أن يوزع منها إلى الفقراء وأن يدعو إليها أيضا بعض الأصدقاء فهو باختصار حر التصرف فيها ليس هناك نظام كنظام الأرقية ففي الأرقية لا بد من أن يأكل ولا بد من أن يدخل ولا بد من أن يتصرف وبعض الناس يتوهمون أن هذه الأشياء الثلاثة هي حصن ثانية، أي الثلث والثلث والثلث، وليس الأمر كذلك. المهم أن يأكل ما يفيد له منها، ولو الربع ولو العشر، ثم أن يدخر منها أيضا ما يحلو له، ثم الباقي يتصدق به. بمعنى أن هذا الغني الذي يحصن إذا وجاء كلها في مقابل لابد أن يأكل منها، ثم إذا أكل منها ووجع طائرها كذلك يكون مقابلا، لابد أن يزفر منها، كأنه يلاحظ في معنى الأجر معنى البركة. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع ذبح 60 رأسا من الإبل ونحرها عليه الصلاة والسلام بيده، ثم وكل عليها علي رضي الله تعالى عنه وأمره بأن يسرق له من كل رأس قطعة ويأخذ منها. هذا حكم أرضي، أما حكم عقيقة الأمر بذلك واسع حيث ما ذكرت.
حكم الهدي أنا مثلا العام الماضي حجيت، ما كنت مفردا في الحج.
ما ينبغي الوصول؟
لكن في الصدقه هل يجوز مثلا انه يتصدق الشخص مثلا عند الراجل بقيمه هدي او اضحيه؟ هل تعتبر صدقه ولا اضحيه؟ يعني
قد المال بدل
نعم يذبح عنك ويوزع على
انت اولا بتكون كنت مفردا.
نعم
المفرد ما عليه هدي.
ما عليه.
طيب طيبا
لكن هذه توكل فيها مثلا الراجل تعطيهم الفلوس وهم يذبحوا بالنيابة عن الحاج، هنا يثبتها انه اخذ منها.
يعني بعض الناس اليوم قطع، يعني يجب ان ياخذ منها ولو قطعه، وان يدخر منها شيئا ايضا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما ضحى في حجة الوداع أخذ منها إلى اليمين، فلم يزال يأكل منها ما شاء الله. فهذا التوكيل بأن فيه شيء من الخسارة للبركة الشرعية.
ولو اتخذناها كصدقة هل تجوز؟ صدقة. إنه مثلا هذه الأغنام توزع إلى فقراء المسلمين، وأنا شخص يعني ربما الدار من نعمة.
يعني صدقة يعني غير أبقي إجوالي.
أبقي غير أبقي. لكن في القناة إلا أبقي أو هدي أو
معنية. كلها مثلا صايرة صدقين من العماد المياه. فمثلا أنت رجل ربنا أنعم عليك. لابد لك أن تضحي برأس. فلابد كما ذكرنا آنفا أن تأكل منها وتدخل. ثم إذا شئت أن تزرع رؤوسا أخرى وتوزع هكذا طبقة ناشفة فلك ذلك.
حكم الغنوي في الأضحية وهو غير حاج، هل يجب علي أن لا يخص من بقمة أو يخدم بقرة طوال فترة 10 أيام الحج؟
هو هذا الذي يجب عليه أن لا يخص، في قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل 10 ذي الحجة وأراد أحد أن يوصي فلا يأخذن من شعره وظهره.
طارق المسلم ما عليه هل كان الشيخ الغزالي على حق او كان خصومه على حق، فهل لم يكن بسيطه راح توضح الوضع حقيقه حول هذا الكتاب الذي اصبح من بعد ما كتب عنه طبع لغايه هذه الايام يمكن 12 طبعا وبقي على ما هو دون ان يتنازل عن كلمه واحده منه او ان يذكر أنه مثلا كتب له أو قيل له أو نصح عليه الصلاة والسلام.
نعم.
وكان كثير من الإخوان
منتظرون الحقيقة أن تكون ردود مثلا أولى
هذا يمكننا التفرغين لنفسه لكن أول مرة ما قلت معه أنه في كتابات مؤيدة له
ليس في الكتب بمعنى الكتب إنما كتب مقالات بعض الصحف المصرية وقيل عنها أنه إمام الغزالي قوله أو الشيخ الغزالي في قوله كذا يعني كان يدافع عن بعض النقاط وبعض الكلمات يحاول أن يعطوها لبعض الكلمات التأويلات الأخرى حيث تخرج عن معناها الحق الهجومي اللي كان
هو الذي يضحك فيه أن الشيخ الغزالي هذا ليس محدثا يقينا ليس من أهل الحديث وليس من أهل السنة معرفة أولا ثم تصديقا ثانيا لا هو عالم ولا هو عالم بالسنة لأنه كما قيل فاقد الشيء لا يعطيه لكن قد يظن بعض الناس بأنه فقير والواقع أيضا هو ليس فقير لأنه معنى الفقير له معنيين قديم وحديث فالمعنى القديم هو المتفقد في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الأمة أجمعت على أن أصول الشريعة هي أربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس هذه الأمور الثلاثة كلها تتعلق بالرواية القرآن مفتوح لكن تفسيره هو في السنة السنة مروية بالأسانيد كما نعلم منها فذلك الإجماع منقول بالروايات وبالأسانيد يبقى المصدر الرابع ألا وهو القياس القياس لا يمكن لأحد أن يحسنه وأن يحسنه إلا إذا كان على علم بالمراجع الثلاثة المهمة القرآن والسنة والإجماع القرآن من حيث حفظه فهو بلا شك ميسر لأنه محفوظ بين جزئي المصحف لكن المهم في تفسير القرآن أنه لا سبيل إليه إلا من طريق السنة وهذا مصرح في القرآن الكريم في غير ما آية ومن أعظمها بيانا أنه تعالى يقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه فهذه الآية صريحة الدلالة لا تقضى تأويلا لأن هناك شيء مبين وآخر مبين القرآن هو المبين والسنة وهو كلام الرسول عليه السلام وفعله وتقريره كل ذلك يبين القرآن الكريم فالقرآن يبينه السنة فمن لا سنة عنده لا تفسير عنده تفسير القرآن لا يمكن أن يفهم إلا من طريق السنة الصحيحة أخرج والأمثلة على هذا كثيرة وكثيرة جدا لو أخذنا الركن الثاني من الإسلام وهي الخلاء فكيف يخلي الإنسان ولا يوجد خلاء في القرآن إلا الأمر بإقامة الصلاة أما كيفية الإقامة وكيفية تصحيح الركوع والسجود وما يقرأ في هذه الأركان وما بين ذلك وما تصح الصلاة به وما لا تصح كل هذا لا يخطركم نرجعه إلى المبين الذي هو السنة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه فبيانه عليه الصلاة والسلام في القرآن هي سنته أقواله وأفعاله وتقريراته فنحن حينما نتبع الصلاة مفجرين لا تجد مصحف القرآن يوضح لك أن الصلاة كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح التحريم والتكفير وتحليل والتحريم. لا نجد في القرآن أبدا مثل هذا النص، ولكننا أخذناه من بيان عليه السلام، فقوله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة، فإقامة الصلاة لا تكون إلا بما جاء به عليه الصلاة والسلام من أقوال وأفعال. مثلا الأذان للصلاة ليس لأذان ذكر في القرآن الكريم فضلا عن الإقامة، طبعا بقية الرسالة، فكيف يكون المرء فقيها وعارفا بأحكام الشريعة ومن أوضحها من أوضحها وأوجبها الصلاة؟ كيف يمكن أن يكون فقيها وهو لا إيمان له بالسنة؟ وفي الأمس القليل أيضا جاء هذا السؤال، لأنه هو موضوع الساعة، فذكرنا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، لأنه جاء سؤال حول الطعام الصناعي اليوم الذي يقدم كعلف لبعض الحيوانات، حيث فيه بعض الدماء وبعض الأجزاء التي أصلها محرم أو نجس. فأنا أتكلم في هذا بشيء من التفصيل، وقلت ينظر إلى هذا الطعام الذي يهرب إن كان الغالب عليه المحرم أو نجاسي فألحق بالحرام، وإن كان الغالب عليه الطهارة والحلال فهو حلال. وعلى الصورة الأولى الحيوانات التي تأكل من هذا الطعام الذي افترضنا أن أكثره حرام أو نجس، حينئذ هذه الحيوانات لا تشرع حكم خاص، وهو أنه لا يجب ذبحها ما كانت تأكل الحرام أو النجاسات إلا بعد حثها على العلف الطاهر فأياما، هذه الأيام تعرف عند المربي المواشي. ثم دخلت في نقطة عملية اليوم، وهي هل الدجاج يدخل في هذا النوع من الحيوانات التي يجب حبسها إذا كان غذاؤها من النجاسات، وهي التي تسمى قديما بالمخللات، يعني سرسان والجاشي كما هو في بعض القرى القديمة. فذكرت أن العلماء اختلفوا في خصوص الدجاج، هل يلحق بالمواشي التي أكلت من ذلك الطعام النجس أم له حكم خاص، منهم من ألحقها ومنهم من قال لا. وهنا كان الشاهد، لقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه وضع على مائدته طعام من الدجاج، وهناك شخص في بيت فأمره أن يأكل منه، فقال إنه منسي، يشير إلى أنه مخلف وأنه يأكل القاذورات فيكون طعم غير طيب، فقال لقد أكله من هو خير منك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين يقرؤون سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطعون بأشياء بعيدة ذاتهم سلطان، ولعلكم تذكرون في بعض الأحاديث أن النساء الذين كنا يخرجن بقضاء حاجتهن إلى القضاء، ومن أجل ذلك سمي مكان القضاء الحاجة الواحد، فهذا الدجال سيأكل من هذه القاذورات كما هو في سبيل القضاء، لا يزال في سوريا كما تعلمون. فالشاهد هكذا كانت الحياة عند الرسول عليه السلام، وما نقل أنه كان يأمر بحبس الدجاج على مأكل الطيب حتى ينظف لحمه أو يطيب. فإذا لم يكن الإنسان عارفا بالسنه فلا يمكن ان يكون فقيها. فهذا الفقر بالمعنى القديم هو طلاب الاحكام من الكتاب والسنه. ثم تعلمون جيدا بان السنه فيها ما صح وفيها ما لم يصح، فعلى ذلك فالفقيه الذي يريد ان يستنبط الاحكام من السنه مستعينا بها على فهم القران الكريم يجب ايضا ان يكون عالما في تصحيح وتضعيف الاحاديث. ومن هنا يظهر ان الفقه الصحيح لا يكون الا اعتمادا على السنه المبينه للقران، ثم اعتمادا على ما صح منها دون على ما لم يصح. حينما وجدنا مثلا نحن هذا الحديث في صحيح البخاري، مأمنا لقول من قال بأن الدجاج المخلى لا يلحق بالمواشي التي تأكل النجاسات. هذا الفقه القديم، لا أريد الفقه هو المستنبط من الكتاب والسنة. أما بالمعنى اليوم فهو الفقه المسمى بالفقه المقارن، والفقه المقارن في الحقيقة يعود إلى الفقه الأول، لأن معنى الفقه المقارن أن يدرس أقوال العلماء في المسألة الواحدة ويدرس أدلة كل منهم فيما اختاره من الرأي في المسألة، ثم يعمل مراجعة بين هذه الأقوال بناء على ما جاء في القرآن وما جاء في بيانها عليه الصلاة والسلام في القرآن. هذا وهذا الشيخ الغزالي كتبه كلها تدل على أنه لم يكن عالما لا بالحديث ولا بالفقه المستنبط من الحديث، ولذلك فهو مثاله يستقربون الأمر فيضعون هذا القرآن الكريم ويفسرونه بما عندهم من معرفة باللغة العربية، وأهل العلم يقطعون أن أعلم الناس باللغة العربية لن يستطيعوا أن يفهموا القرآن الذي أنزل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك فأصحابه مع أنهم عرب أقحى كانوا يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما إذا أشكل عليهم آية في القرآن الكريم. أذكر أن هناك آية تقول لا إله إلا الله، فيها ذكر ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، مين مستعذر الآية؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون. أشكل عليهم من آية الصحابي أنفسهم، قالوا يا رسول الله وأينا لم يلتبس عليه الإيمان بظلم؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام ليس كذاك، ألم تقرأ قول العبد الصالح حينما وصى ابنه فقال له يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فالرسول عليه السلام فسر له الآية الأولى بهذه الآية الأخرى، مع أنه موجود الآية في القرآن لكن الصحابة ما استحضروا تفسير الآية الأولى بالأخرى، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّن لهم أن المقصود هناك بظلم أي بشرك وليس مطلق الظلم. ولذلك ففي القرآن نصوص عامة خصصتها السنة، نصوص مطلقة قيدتها السنة، فمن وقف مع القرآن فقط كما يفعل الغزالي وأمثاله من المعاصرين ظل ضلالا بعيدا. ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة الشرعية، أن من اكتفى بالقرآن خرج عن هدي القرآن نفسه في بعض الأحاديث، حيث قال عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم
متكئا على أريكته، إشارة إلى أنه يستكثر ويستعلي. لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول هذا كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا حللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وفي رواية أخرى، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، وهذا معنى قوله تعالى ومن يطع رسوله فقد أطاع الله. كذلك أكد عليه الصلاة والسلام هذا المعنى بالحديث الآخر، وهو قوله عليه السلام في جملة خطبة حجة الوداع: قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد عليه الحوض. فإذا ميقنا وإجماع علماء المسلمين قاطبة أن من اكتفى بالقرآن دون السنة ضل ضلالا بعيدا وخالف القرآن نفسه، لأنه هو الذي يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. واتفق علماء التفسير أن الرد إلى الله تبارك وتعالى هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته. وإذ الأمر كذلك، فلا بد من معرفة السنة أولا، ثم لا بد من تمييز ما صح منها مما لم يصح ثانيا. وهنا لا بد لنا أن نقف قليلا، ما هو طريق معرفة السنة الصحيحة من الضعيفة؟ هل هو مثلا ما كان معروفا قديما عند الصوفية بالكشف، أنه هو يفتح عليه فيرى أن هذا الحديث اللي هو مشهور مثلا عند الناس عند العلم أنه صحيح هو غير صحيح بطريق الكشف، والعكس بالعكس أن هذا صحيح وإن كان ضعيفا عند علماء الحديث فهو حديث صحيح ثبت لدينا بالكشف. هكذا كان علماء التصوف يدعون مثل هذه الدعوة. أظن الآن قد انكشف أمر التصوف عند أكثر الناس، وما عادوا يغتروا بالكلمات المعشولات التي كانت يعني تلقى على التصوف، فقد انكشف أمرهم بسبب كثرة الرسائل التي نشرت الآن مما ألف قديما وحديثا. فإذا كان لم يكن هناك لا يكون هناك إنسان يدعي تصحيح الأحاديث من طريق الكشف، فما هو الطريق؟ لم يبقى هناك إلا طريق العلماء المختصين بالحديث والذين وضعوا علم مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل، هذا هو الطريق. وقد شهد بعض المستشرقين الذين أتيحت لهم فرصة دراسة علم الحديث كما لو كانوا أحد علماء المسلمين بأن الأمة الإسلامية تفردت بهذه الطريقة من معرفة الحوادث القديمة بطريقة دراسة الأسانيد ومن ذلك التاريخ. فإذا كان هذا هو الطريق المعروف عند علماء الحديث، فهل هناك طريق آخر غير هذا وغير الكشف؟ ليس هناك إلا اعتماد كل إنسان على عقله، وهنا يأتي الانحراف عن الشرع باسم إيش؟ أن الشرع يخاطب العقل، وهذه دسيسة خطيرة جدا. ذلك لأن الله عز وجل بلا شك إنه حينما يذكر بعض الآيات يقول في مثلها: وما يعقلها إلا العالمون، وما يتذكر إلا أولي الألباب ونحو ذلك. ولكن حينما نريد أن نعرف حكما شرعيا، والعقول متفاوتة سواء من حيث قوة الفهم أو الضعف، سواء من حيث نوع الثقافة والدراسة، وكل هذا يختلف من إنسان إلى آخر. ولذلك فليس هناك عقل يمكن إذا اختلف بعض الناس أن يرجع إليه كما يرجع المختلفون إلى الكتاب وكما يرجع المختلفون إلى السنة. إذا لم يبقى هناك لتفسير القرآن إلا بطريق السنة، وليس هناك طريق لمعرفة ما صح منها مما لنصه إلا بطريق دراسة الأسانيد وتراجم رجال هذه الأسانيد. وعلى ذلك فمثل الغزالي هذا
خرجت دون أن أسلم وتوضأت ثم عدت للصلاة.
كملت يعني؟
لا، لم أبني على ما سبق.
إذا ليش في سلام تقصد ماذا؟
لأنني ما خرجت من الصلاة دون سلام للحديث تحريمها التكبير وتحليلها السلام
أيه.
فأنا خرجت من الصلاة دون سلام دون السلام،
يعني قطعت الصلاة.
أي قطعت الصلاة نعم.
أي ورحت صليت
وثم عدت إلى الصلاة
واستأنفت الصلاة.
نعم.
كان بإمكانك أنك تروح تتوضأ.
نعم.
وتجي تبني على ما مضى
حتى لو كان على غير طهارة؟
مش حتى، نحن في عندنا بعد غير على غير طهارة، حتى هي عطل على إيش بدك تعطي؟ أنت سؤالك فيما يتعلق بأنك تذكرت أنك على غير طهارة.
نعم.
وإذا حتى إيه؟
لا لا، خرجت من الصلاة دون السلام، يعني ما سلمت، خرجت من الصلاة.
ما عندك كلام؟
لا. إذا لا، الشاهد تقول أبني على ماذا؟ هل أبني أن
حتى لو كان على غير طهارة، هو بحثك على هذا.
لا أي نعم، إذا هل الركعة التي صليتها على غير طهارة أبني عليها؟
وأنا شو كلام؟
أنا
هيك بقولك
أن أبني عليها.
كان لو أنك ساعة تذكرت
نعم
أنك على غير طهارة،
نعم،
ورحت على الخرساني، على الخرساني
من
سوريا، تروح تتوضأ وترجع تكمل صلاة حيث كنت قطعتها، أي حيث تركتها،
وأسلم معك؟
وأسلم معك
إذا ما أخذك شيء.
إذا أدركت بقية الركعات تماما بتسلم معنا، وقد يفوتك ركعة فتأتي بها. المهم لا تبطل الصلاة إذا تذكرت، لأن هذا وقع مع الرسول عليه السلام.
صلى الله عليه وسلم.
ومثل هذه المسألة أرجو الانتباه لها، كيف يؤخذ من القرآن رجل دخل على طهارة في إيش؟ في ذكر.
في ذكر.
فيما بعد تذكر أنه والله لا أنا غير متطهر. فالآن هنا في قولين عند العلماء، منهم من يقول بطل صلاته وعليه أن يتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد كما فعل صاحبنا هذا، ومنهم من يقول لا يبني على ما مضى. والدليل على هذا ما جاء في سنن أبي داود بالسند الصحيح عن أبي بكر الثقفي رضي الله عنه قال كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح وكبرنا معه فأشار إلينا أن مكانكم، أشار ما قال، أشار أن مكانكم. قال ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقفر معه فصلى بنا، أي فأتم بنا الصلاة. هذا الحكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مسألة والله أول مرة أسمع.
أي
مسألة مرة؟
الموضوع السابق.
نعم.
السنة والفقه.
نعم.
كان وصل بنا البحث إلى أي نقطة أخيرة؟
الرسول لما أنصر
لا هذا بحث
قبله.
قبله. أنهم يفسرون القرآن في اللغة العربية.
أيوة.
اعتمادا على اللغة العربية فقط دون.
أي لا يمكن تفسير
نعم.
القرآن باللغة العربية فقط. أيوة جبنا مثال الآية الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون. وكيف أن الآية أشكلت على بعض الصحابة فقالوا ما منا من أحد إلا واختلط إيمانه بشيء من الظلم، إذن ماذا مهتدين؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ليس الأمر كذلك، ألم تقرأ قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا الظلم العظيم وهو الشرك هو المراد بالآية الأولى التي أشكل أمرها على صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل يمكننا أن نتصور شخصا بل أشخاصا بل شعبا يكون أفهم للغة العربية من الذين أنزل القرآن عليهم مباشرة؟ الجواب بداهة لا. فإذا هذا مثال من مئات الأمثلة التي تدل على أنه لا يمكن للعربي الذي لم تدخل اللكنة والعجمة أن يفهم القرآن مستقلا عن بيان الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى ذلك فلا بد لكل عالم يريد أن يتفهم القرآن على ما أراده الله تبارك وتعالى أن يستعين على ذلك بالسنة والسنة الصحيحة. ولا يمكن تمييز السنة الصحيحة من الضعيفة كما ضربنا مثلا، لا بالكشف المزعوم قديما ولا بالعقل المدعى حديثا، فإنما المرجع في ذلك كله إلى علم الحديث، وهو علم يساعد على معرفة ما كان في العهود الأولى بطريق دراسة الأسانيد التي جاءت تلك الروايات بها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعلى ذلك بعض الأمثلة التي تقرب المسألة وتجدها وضوحا وتجعل الناس يقتنعون تماما أنه لا سبيل إلى فهم القرآن إلا من طريق السنة. وقد ذكرنا آنفا بعض الآيات وبعض الأحاديث، وآخر حديث ذكرناه: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولا يتفرق حتى يرجع عليه الحوض. الآن يحسن أن نأتي ببعض الآيات كيف يختلف فهمها بين من اعتمد على فهمه إياها فقط على اللغة العربية، وبين من اعتمد على فهمها على السنة النبوية. مثلا ربنا عز وجل حينما ذكر المحرمات من النكاح: حرمت عليكم أمهاتكم، وذكر: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. فالعربي ما يستطيع أن يفهم من هذه الآية أمهاتكم اللاتي أرضعنكم إلا مطلق الرضاع، ولو يعني مصة أو مصتين. وهذا ما فعله الغزالي أو الغزالي وغيره ممن لا علم عنده بالسنة، أي إن الآية مطلقة. وأنا حين أقول هذا أذكر جيدا أنه مسبوق بهذا الرأي الذي تبناه هو وبعض المعاصرين، أي أن الرضاع المحرم مطلق ما يسمى لغة برضاع، أي ولو قطرة، لأنه يقال رضع. وأمهاتكم التي أرضعنكم، هذا مذهب أبي حنيفة. ولذلك فحينما يعجز الإنسان عن دراسة الآية حسب القاعدة السابقة، أي على ضوء السنة والأحاديث النبوية، يركن إلى المعنى المتبادر من الآية، ثم يجد مستندا له أن بعض العلماء قد تبنى هذا الرأي، إذن هذا هو الصواب. لأنه هل هناك شيء أصعب من القرآن؟ اللغة هذه يتدخل فيها العاطفة، لكن أكثر الناس كما قال رب العالمين لا يعلمون. لا شك أن القرآن كما قال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لكن البحث هل يفسر هذا القرآن بآراء الرجال أم يفسر بتفسير الرسول عليه السلام وبيانه؟ هذا التفسير لا أحد يستطيع أن ينكره، لأن منصوص القرآن كما ذكرنا آنفا أكثر من مرة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن مثل هذه الآية وغيرها لا يجوز للعالم حقا أن يبادر إلى تفسيرها بمجرد فهمه. يجب أن يفهم الرسول عليه السلام أم لا؟ إذا لم يكن هناك بيان حينئذ وقف في فهم القرآن على اللغة العربية وأدبها. لكن الواقع في هذه الآية على خلاف ذلك، فقد جاء في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. إذن الآية لا يجوز أخذها على إطلاقها. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم مطلقا، لا، لأن الذي أنزل عليه القرآن قال: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. هذا أولا يبطل التفسير المذكور آنفا والمعتمد فقط على فهم الشخص من حيث الأسلوب العربي.
إيش هي الإملاجة؟
نعم، الإملاجة هي العصرة، الوضع من البذل. الإملاجة هي عصرة البذل في فنجان أو كأس أو ملعقة أو شبه ذلك. فالحديث هذا أبطل التفسير السابق، لكن لا تزال نفس الإنسان تواقة ليعرف ما هي الرضعات المحرمة. الرضع رضعتان غير محرمتين. جاء حديث في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خمس رضعات محرمنا. الرجل من أخطائه الفاحشة اعتمد على فهمه للآية اعتمادا لغويا محضا أن الآية مطلقة، فأنكر صحة هذا الحديث مع أنه في صحيح مسلم، وعلماء الحديث كلهم تلقوا بالقبول. ولذلك كان المذهب الراجح أن الخمس رضعات هن المحرمات وليس أربعة، فرض عن ثلاثة فرض عن ثنتين. فهذا مثال من القرآن الكريم يخطئ من يعتمد على فهمه بناء على اللغة العربية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن قد بيّن أن هذا الإطلاق المفهوم من قوله: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ليس مقصودا، بل المقصود خمس رضعات محرمات. مثال ثاني مثلا من الأمثلة التي يبتلى بها كثير من الناس بتفسيرها خطأ. معروف في بعض البلاد كالبلاد العربية أنهم يأكلون الجراد الميت، فهل نجد حكم الجراد الميت في القرآن الكريم؟ نستطيع أن نقول نجد ولا نجد. لا نجده بالنص على الجراد، لكن نجده باللفظ العام، وهو قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. فإذا الجراد ميت فإذا دخل في الآية فحرم أكله. فهل نحرم الجراد على أولئك الناس الذين اعتادوا أكله لأن الآية بعمومها وشمولها تشمل هذا النوع من الميتة؟ الجواب لا. لما؟ لأن الذي أيضا أنزل عليه الآية حرمت عليكم الميتة قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد والكبد والطحال. ولو أردنا أن نتوسع قليلا في نفس الآية، فمن الميتة أيضا ميتة السمك، وأكثر الناس الساحليين هذا طعامهم السمك الميت، لأنه حين يصطاد ففي كثير من الأحيان يخرج وهو ميت، أو يخرج وهو حي ثم يطرد فيموت. فإذا أخذنا الآية دون الاستعانة على فهمها بالسنة الصحيحة حرمنا أيضا أكل السمك الميت. أنا أذكر أن هنا خلافا بين الفقهاء، منهم من ذهب إلى إباحة السمك الميت مطلقا. لماذا؟ لقوله في الحديث السابق أولا: أحلت لنا ميتتان ودمان، الحوت وجراد. فإذا السمك حلال مطلقا. لكن بعضهم قال إذا كان السمك طافيا لا يؤكل. هذا التفصيل هنا يأتي دور السنة الصحيحة. قلنا نحن آنفا لا يمكن فهم القرآن إلا بالسنة، والسنة فيها ما يصح وفيها ما لا يصح. ومن أراد أن يفسر القرآن بالسنة لا بد أن يكون عالما بالحديث تصحيحا وتضعيفا. فبعض الفقهاء المتقدمين وهم الحنفية احتجوا على التفريق بين السمك الطافي فلا يحله والسمك الذي هو غير طافي فيحله، بحديث يفرق بين السمك إذا كان طافيا فلا يؤكل. لكن هذا الحديث لا يصح من حيث إسناده. حينئذ رجعنا إلى الحديث السابق: أحلت لنا ميتتان ودمان، الحوت أي مطلقا سواء كان طافيا أو غير طافي، لأنه ما صح البيان المفصل بين إذا كان طافيا فلا يؤكل وخلافه يؤكل. ثم يأتي حديث آخر في هذا الموضوع وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل سرية أمر عليها أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، فخرجوا على ساحل البحر وكانوا قد تزودوا بشيء من التمر فما زالوا يأكلون حتى نفد زادهم وازداد جوعهم، فرأوا من بعيد شيئا رابيا هكذا، فتقدموا إليه وإذا بحوت كبير جدا قد قذف به البحر، فأكلوا منه وتزودوا منه وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له ذلك، فلكي يطيب لهم أكلهم إياه قال: إذا كان عندكم شيء منه فأطعموني منه. ومن غرائب هذا الحوت أنهم نصبوا ضلعا من أضلاعه على الأرض فمر الراكب على الناقة من تحته مثل سفينة البحر الكبيرة جدا. الشاهد هذا الحديث أيضا يؤكد أن ميتة البحر حلال، بينما الآية على إطلاقها تحرم الميتة. فلا بد إذن الأمثلة والأمثلة كثيرة كثيرة جدا. أقيموا الصلاة، قلنا آنفا كيف تفهم، ما هي أركانها، ما هي شروطها؟ يقول الرسول عليه السلام: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحكم لا تستطيع أن تأخذه من القرآن الكريم. القرآن يقول: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. أما أن يبطل الصلاة فيما إذا لم يتوضأ فهذا حكم غير الأمر. الأمر يفيد الفرضية، أما لا صلاة يفيد الركنية أو الشرطية. على هذا يكثر خطأ الذين يعتمدون على معرفتهم باللغة العربية إن كان فهمهم للغة كأصحاب الرسول عليه السلام، وهم لا يدانونهم في ذلك يقينا. يخطئون حينما يفسرون القرآن اعتمادا على فهمهم وليس على بيان الرسول صلى الله عليه وسلم. مثال ثالث وأرجو أن يكون الأخير حتى لا نطيل كثيرا، وهذا أيضا واقع في كتاب الرجل وله علاقة بحديث يستثير به عواطف المسلمين ويخاطبهم بلغة العاطفة، فيقول: هل يعقل أن يكون أبوار الرسول عليه السلام في النار؟ مش معقول، أبوار الرسول ماتا في الجاهلية، والله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فكيف يصح إذن هذا الحديث الذي يرويه بعض الناس وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن أبي وأباك في النار؟ أصل هذا الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فرجع الرجل كئيبا فناداه قال إن أبي وأباك في النار، كأنه يعزيه ويقول له لا تأسى، أنا سيد البشر وأفضل البشر، مع ذلك أبي وأمي في النار.
قال له أبي
كيف؟
قال له أبي بس.
لا، جاء حديث آخر. الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره انتهى عن الطريق إلى جانبه وإذا به وقف عند قبر، فرآه بعض أصحابه يبكي ومنهم عمر، قال يا رسول الله ما الذي يبكيك؟ قال إني استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، وإني استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، ألا أزور القبور فإنها تذكركم الآخرة. الشاهد أن الرجل أنكر هذا الحديث كما قوله في صحيح مسلم، وله شواهد تزيد الحديث قوة وصحة. من هذه الشواهد أن رجلا كذاك الرجل الذي جاء في حقه هذا الحديث إن أبي وأباك في النار، رجل آخر سأل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث هذا، يأتي هذا الرجل بأمثاله ويضربون به عرض الحائط ويستغلون العواقب ويقولون مش معقول أبو الرسول عليه السلام وأمه أيضا أن يكون في النار وهم من أهل الفترة. هم بقى يأتي الجهل، لا أريد أن أقول أكثر من ذلك، يأتي الجهل بالسنة وركوب الجاهل رأسه في تفسيره للقرآن، فهو يقول هؤلاء من أهل الفترة والله عز وجل قال فيهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الآن ما الذي دهى هذا الإنسان وما الذي أصابه؟ لقد فهم الآية خطأ، لأنه حكم فهمه الخاص دون أن يرجع إلى السنة. نحن نقول له نحن معك أن آل فترة هم لا يعذبون بكفرهم وشركهم وضلالهم بهذه الآية، لكن تطبيق الآية على شخص معين ممن كان في الزمن الذي يسمى بزمن الفترة لا يصح، لأنه قد يمكن أن يكون هناك شخص أو أشخاص بلغتهم الدعوة، فنحن لا نستطيع أن نقول شخص بعينه لم تبلغ الدعوة فهو لو كان كافرا فهو غير معذب دليل لا يستبقه. وقد قلت لبعض المتحمسين ذات الرأي حينما ذكر هذه الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قلت له شو رأيك نحن معذر المسلمين اليوم؟ هل جاءنا رسول؟ فكر قليلا قال جاءتنا الدعوة، وكان مفروض يقول لا ما جاءنا رسول، لكن عرف أنه إذا بدأ يقول هذا يكون خطأ، فرأسا جاوب إلى النتيجة قال جاءتنا دعوته، إذن الرسول بشخصه ما جاءنا فجاءتنا دعوته. فهل إذن معنى الآية السابقة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أي بشخصه فقط، هم بشخصي أو دعوتي. قال هو هذا، وإن نحن خرجنا إذا نحن كنا أهل الدعوة وكنا من أهل إيه الفترة. بعد أن اتضحت هذه النقطة سنقول نحن ترى الجاهليون قبل بعثة الرسول عليه السلام هل بلغتهم الدعوة؟ نحن يقينا ما جاءوا من نذير، هذا مصرح القرآن، كما نحن ما جاءنا من نذير لكن جاءتنا دعوته. ولذلك قال عليه السلام بيانا لهذه النقطة أنه ليس المقصود بإرسال الرسول هو شخص فقط بل ودعوته أيضا. قال كما في صحيح مسلم ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي ثم دخل النار. فإذا ليس المقصود من قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أي بشخصه، وإنما بدعوته أيضا. لذلك قال ما من رجل من هذه الأمة يسمع بدعوة الرسول عليه السلام كما هي ثم لم يؤمن فقد دخل النار. إذا كان الأمر كذلك فأهل الجاهلية خاصة الناس قبل بعثة الرسول عليه السلام نحن نعلم يقينا أنه ما جاء الرسول مباشرة، لكن أيضا كما قلنا عنا نحن المسلمين جاءنا الرسول كذلك نقول العرب جاءهم رسول هو إبراهيم هو إسماعيل، وهذا الأثر موجود والحمد لله حتى اليوم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل إلى آخر الآية. فإذا دعوة التوحيد كانت موجودة بين العرب وكان لا يزال فيهم أفراد، ولو أنهم كانوا قليلين كانوا متمسكين بالتوحيد. فإذا عرفنا هذه الأشياء ولا يمكن المجادلة فيها إطلاقا فهي حقائق كالشمس في غابة النهار. حينئذ حينما نأتي إلى حديث يحكم على شخص معين ممن كان قبل بعثة الرسول إنه من أهل النار، لم يجوز ضرب هذا الحديث الآية، لأن الآية تعطي حكما عاما أي الذين لم تبلغهم الدعوة. أما هذا الشخص كون بلغت الدعوة أو لم تبلغه الآية لا يصح الاستدلال بها لا سلبا ولا إيجابا، هذا نرجعه إلى السنة. فإذا كانت السنة هنا بعض القصيدة، إذا كانت السنة وعندنا أحاديث كثيرة حكمت على بعض الأفراد ممن كانوا في الجاهلية قبل بعثة الرسول أنهم من أهل النار، ذلك معناه أنهم بلغتهم الدعوة. ولذلك فإنكار هذا الحديث هو نابع من تسليط العقل على فهم الآية وتوسيع دائرة حكم العقل بحيث يشمل أمور غيبية لا يمكن الوصول إليها إلا بطريق من يوحى إليه وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. من الأحاديث التي تذكر في كتب السيرة رجل من كرام العرب الذين كانوا يضرب بهم المثل، حيث سأل ابنه وقد أسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي كان يقرب ضيف ويذهب للمساكين وإلى آخره، هل ينفع أولادي؟ قال لا، لأنه لم يكن يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. كذلك مر عليه السلام يوما وهو على جثته فشمست به فنظر ورأى قبرين هناك فسأل من كان معه متى دفن هذان؟ قالوا في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر. هذول ماتوا في الجاهلية يعذبون. فإذا هذه الأخبار تعني أن هؤلاء استحقوا العذاب وما يستحقون العذاب إلا إذا كانت بلغتهم الدعوة. فقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لا تحكم على الأفراد إنما تضع قاعدة عامة. اليوم نحن قلنا عنا نحن معشر المسلمين ما جاءنا رسول وجاءنا رسول أي جاءنا دعوة، سواء هل كل من هو موجود اليوم على وجه الكرة الأرضية بلغته الدعوة؟ أنا لا أتوقف أبدا لأنه لا.
الجواب
هذا أنا بعدين خلينا نشوف الجواب. أجل من الصدقة
يجوز استعمالها
من
يعني لا تعتبر
بدعة. ليه؟ بس أنت ما قلت معي لما قلت لك
تعبت
فيها. قلت لا
أنت
والله.
أي نعم أصل الله.
يعني ما قلت شيء. أنا قلت تعبت فيها. أنت قلت لا أنا لا أعرف يا أنا ما أذكر الله أنا ما قلت أنه يجوز تذكر الله من بدعة
يعني هذه أحيانا أذكر الله تبارك وتعالى ولا أعبث فإذا ذكرت الله فيها يقول لا يجوز وإذا عبثت فيها يجوز
شايف أنت
لا
هذا منطقي
لأن تلعب فيها هي ما صارت لأمور الدنيا
ما تعبت بها
هو الشيخ مو يأخذ بها معلومة
أنا ظننت يعني من باب حسن الظن فيه إنه بيستعملها للعبت بها والتسلية لا أنا أذكر الله فيها
والله يا شيخ سالي مرحوظة يعني لما واحد يلتقي يكون عنده استشعار كأنه بتذكر وفيه شبه التزام في التسلية ولكن سمعنا أنها لأنها بدعة وكذا الواحد وبالتالي عم ننسى اوقات مثلا
أو
يعني استغفار عدد معين هذا
صلى الله على محمد تعالى شغال لا تكون هون الشيطان على اخيكم
لا انا حاجه خاصه بي يعني صحيح ما انا صار كله سبحه يعني هذه حاجه خاصه بي
لكن هون في يعني بس لا يعني تعبير السوري الأرض مسكوني
لا والله يعني أنا الذي أقول نعلم الحمد لله رب العالمين ولا نصلي لا ثم نصلكم ثم نعلمكم سفدنا وتفضحوا وتعلمنا من قديما يعني إنه هذه الأمور لابد أن يسبح الإنسان على يده والرسول من دخل على عائشة وإلى آخره وهذه الأنوار وأنها مستنطقات يوم القيامة وتسعد لنا هذا نفعله إن شاء الله ولا أقول نزيد على السنة بل من باب التذكير حتى الإنسان يذكر الله تبارك وتعالى على كل أحواله فأصبح الإنسان إذا ولد سلوكي يعني أحيانا الإنسان يعني يكون أدنى تخطير يفكر في فقط كان قال سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة
إلا بالله دون التزام نصدق فيها
لا ولا ولا دون التزام يعني لوقت معين أو بطريقة معينة نحن سائلين الآن مو ورد على واحد من أمهات المؤمنين
جويرية
هذا ضعيف
أنا مو داخل في عقلي شيئين عم أشوفهم تناقضين فأريد يعني حد من التناقض هذا وهو أنا بقول تعلمنا من الناس بفضل ثم بفضلك بس بعدين يقول أنا ما متشجع من تحقيقك ما أعرف شو هو في بين الكلمة
لا هو يتعلم الحمد لله أنا أعلم العقيدة الثانية العقيدة
الثانية تعطيهم خبر إن شاء الله يتهيئوا لأن هذول حديث طويل وراء الأبواب إن شاء الله
طيب يعني هيئوا كده نص ساعة
مثلا لا هلا أنت قول لهم ما عليك
ما يكون فيها شوائب ولكن ضل عنده بعض الاشياء
في راسه يعني
في بعض الوجهات
الله يهدينا ويهديك يا الله امين
اشار الشيخ مجدوب رجل الحياة مره سالته عنكم ف يعني تكلم كل خير
لا
عبر يعني المهم الرجل كان يتكلم بمسألة يعني أطرحها ويعني مثيرة عنده والحياة هي واقع من الآن واحد يعمل خير بدين شخص
افرض مبلغ 100,000 ليرة، حضرتك قل له يا بعد 5 سنين القوة الشرائية تبعت 100,000 ليرة او 100,000 ريال. مثلا كانت بتجيب سيارة، ما بتجيب ربع سيارة نفس الموديل او منزل. هذا طبعا بوجود عملة غير ذهبية ثابتة، يعني مثل هلا الليرة اللبنانية اللي مدايل له مثلا 2000 فرنك. فهل يستطيع الواحد يبين شخص يقول له مثلا انا دينتك مبلغ يعادل شراء سيارة بويك مدير الحديث الان، فبدك تدل لي اياها بعد 3-4 سنين تشتري لي سيارة بويك، بس تعطيه مثلا نقش.
عرفت تمام.
او يقول له انا بدينك هلا مبلغ، هذا بجيب الان كيلو فضة او كيلو ذهب، اذا ما بدك ترد لي يا اخي انا ما بدي داري ناقص، اذا كان ناقص بتشتري لي ما يعادل كيلو ذهب بهذاك اليوم. فهل يجوز هذا الدين؟
بالنسبه للسياره البويك ما بيجوز، بالنسبه للذهب او الفضه بيجوز.
ما يعادل ما يعادل ليش؟
وبرضه ان شاء الله يعني قاطرك عندك بس كلها يعني طريقه
او منزل او منزل او
اي شيء.
نعم
طريقه كلها بس مشان توضيح التوفيق.
نعم
سياره البويك بيجوز كمان مثل الفضه والذهب والدار والعقار واي شيء ان كان، لكن في فرق بين الحاجيات هذه السياره وكالدار ونحو ذلك من البضائع وبين الذهب والفضة. طبعا لو انك ما جبت مثال الذهب والفضة بعد سيارة البويك كنت بقول لك بدون هذا الشرط، بشرط وهو ان تكون السيارة بعد 5 سنوات اللي هو وقت الاداء مش ارتفع سعره بسبب هبوط فقط العملة، وإنما في كمان ارتفاع أمام الجودة أو ارتفاع البضائع بسرعة عام يعني، عرفت كيف؟ فهذا الارتفاع ينبغي أن يحسب حسابه، عرفت كيف؟ ولذلك أنا فرغت في الجواب أخيرا لما جبت أنت الذهب والفضة بعد سعر البويك، ثم الذهب والفضة نعم أما سيارة البويك لا، لأنه أيوة. أما الذهب والفضة هو يكون العملة أو العملات الورقية هي كما هو معلوم لدى الجميع ليس لها قيمة ذاتية، قيمتها اعتبارية بالنسبة للمدخر لها في العرف القديم. معليش الآن قديما إلى الآن أسمع هذا الجواب ولا أجد بديلا. قديما كان يقابل كل عملة نسبة معينة من الذهب، الآن ماذا يقابلها؟ إن كان لا يقابلها لا شيء هذا مش معقول.
ميزان تجاري. أنا سألت في هذه المسألة أخصائيين اقتصاديين وعلى مستوى يعني نقدر نقول على مستوى عالي في البلاد العربية، وفي منهم واحد أخذ يعني رشح لجائزة نوبل الاقتصاد هندي في شو اسمه موجود جامعة الملك عبد العزيز. فكان الجواب انه العملة اسلوب اشوي، قال اول ما ابتدت فكرة وضع عملة وقصادها ذهب كان حوالي 60% ذهب فعلا. اما الان قال العملة تتحكم عدة اشياء فيها، الذهب وقلت نسبته ما بقى نقدر نعتمد، اعتبارات سياسية، محاصيل وانتاجات ميزان تجاري بشكل عام، والدور السياسي الكلمة السياسية صار لها وزن كبير جدا في تحديد كلمة ثانية. هذا
مفهوم، بس شو الحصيلة؟ شو قيمة بقى الدينار أو الريال أو العملة السورية؟ شو قيمة يعني بإيش بنقابلها؟ هذا اللي ما بناخذ جواب عليه. اما كون العوامل السياسيه والاقتصاديه ومدري ايش هي عوامل مؤثره، هذا امر مفهوم اجمالا. لكن
ما في بقى من هذا التعارف. يعني يقولوا لك انه محطوط له ذهب بخزنه مقصود عليه.
طيب شو المقابله؟ شو بيقول؟
مجرد اتفاقيات واتفاقات بين دول العالم والعصابات الكبيره مسيطره على راس المال العالمي.
طيب
هذه
طيب
اطرحوا شويه
البنك الدولي.
ايه البنك الدولي هذا في عنده سياسات ومسيطر عليه، بينزلوا اشياء بالسوق، بضربوا اشياء وفرقوا اشياء وما حد فاهم شيء، هم على مستوى عالم.
هذا كله مفهوم بس انا ما اخرج من الجواب. نعتبرها بضاعه تقابل الارتفاع والهبوط
بالذهب؟ لا، بعتبروها نوع من انواع النقود، شيء ثابت لا له علاقه بالذهب. لا تقدر تقول من مره 100 ذهب ولا تقول عنده فضه ولا شيء.
بضاعه كما
قال نقد ثالث متفق عليه غير الذهب وغير الفضة. هذا اللي طلعت من النتيجة انه ما بقولوا تعتبروه ذهب؟ لا. تعتبروه فضة؟ لا. ايش هو؟ قال هذا شيء نقد ثالث اتفقوا عليه وحطوا كانوا قصاده فيه ذهب كثير، والان كل ما عم تخلص دور الذهب وما عم بتجند، مجرد اتفاقيات وصندوق
عالمي. طيب اللي بيقول الكلام هذا
نعم
مو ضروري يكون فقيه. هذا الانسان نفسه من مثلا 10 سنوات أقرب إنسان 1000 ليرة شوي، هل هو في بدأ 1000 ليرة شوي؟ هو هذا المتفلسف في 1000 ليرة
ما
سألته صحيح. صحيح ما سألته، لكن شو بتصور هيك الجواب؟
لا لا، لأنه الوقت الاقتصاد الحلو ما يزل
ايش عرفني؟ هلا انا بقبل
ايش عرفني؟ بقبل الشيخ بيقول انه حقك تاخذ زياده، يعني كثير تاخذ عن قيمه الذهب.
انا الان عم بسال الشيخ لانه الحقيقه عم انغبن، يعني انا لا تواخذني، انا عم ببين ناس اعطوني اياها عنكي.
ما ببينت بجوز، بقول لك لابد من انك تعطيه حقه بالحسب القيمه الشرائيه.
هذا هلا انا بينت واحد بالعرب، بينت واحد 50,000 ليرة لما كنت فاضي بشتري بيت، 50,000 ليرة هلا لو اعطاني انا بشتري مسكين. بقدر انا اقول له اعطيني 500 ليرة عم بخاف تصير ربا 500,000، لو قال له اعطيني 500,000 بدل 50,000
ربا
لو رضي ما اسمها ربا؟
لا ما اسمها ربا، الربا لما بتكون العملة مقابل عملة تماما وزيادة. أما أنا قلت لبعضي
هي عملة مقابل
عملة، أنا عملة مقابل عملة وزيادة، يعني قيمة العملة لما دفعتها هي قيمتها لما قبضتها وزيادة.
مثلا شوف، يعني أنا معك، يعني قبل كم سنة كانت؟ انت
من
10 سنين كانت
الليره
السوق السوري، الدولار كم
ليره؟ كان 4 ليرات
مثلا،
40 ليرة 45 ليرة.
طبعا لا انت تاخذ نفس
إيه. طيب انا شو
كان دولار
إيه؟ بس ما في اتفاق
100%.
يعني الان من اليوم وراج ممكن اشتريت او اقول له اخي انا صحيح بعطيك عملي بس انا بدي اياها بحط مخيات معين يتفق عليه، دولار او فضه.
دولار او فضه تريح الدولار، لان الدولار بيتحكم في دوله، اما الذهب والفضه ما تقدر تتحكم فيها.
والله بتحكم،
بتحكم اليهود فيها
سنة. والله اليهود يا شيخ
تحكم،
والله اليهود بنزلوا بيطرحوا الاف الكليات مره بنزلوا لك الذهب، بنزلوا من الاسواق.
اخي ما اختلف، بس حطي بالك الذهب بيكون مثلا عند اليابان مدخر، فامريكا مثلا بواسطه يهود كما تبالغون في خطورتهم هن طول بالك الله يهديك، فهن ينزلوا قيمه الدولار لمصلحتهم، يرفعوا قيمه الدولار لمصلحتهم، لكن هن ما بيقدروا ياثروا على الذهب المدخر عند الدول الاخرى سواء رفعوا القيمة أو خفضوا، صح ولا لا؟ هذا هو. لذلك فأنت مشان تضمن حقك تدفع مثلا 1,000,000 ليرة سورية أو مثلا ريال يساوي الآن كذا جرام ذهب، فأنا بدي توفي لي يوم ما بهذا السعر
سواء
سريع أو نجي.
إذا جاب لي مثلا أعطيته حوالي كيلو بسعر كيلو ذهب وجاء موعد وجاب لي قال لي خيو هاي كيلو ذهب
هذا هو الحظ
هذا هو الحظ إذا جاب لي ذهب طيب
يعني سواء كان لك أو عليك
والله
بمعنى أنه ربما ترتفع سعر العملة الورقية مثلا عرف كيف؟
يمكن صحيح
يمكن هذا وإن كان يعني الواقع مع ما يدل على هذا لكن لازم نتصور يومئذ هو اشتراها بأغلى اشتراها بأرخص ما يمكن
صحيح
أي نعم
طيب شيخي سؤال ثاني موضوع الذهب وال زمان كنت قلت أنه لا نستطيع بيع وشراء الذهب المصنع بالوقت الحالي إلا إذا رجعت العملة ذهبية
إلا؟
إذا رجعت العملة ذهبية
لا العملة ورقية الفضة يعني
ورقية لأنه طيب أنا يبقى الآن اتصلحت معي كنت أول أقول يعني هلا بدي عندي ليرة ذهب
نفس الشيء
وبدي أروح أشتري طيب شلون بدي أعطي إجرته للراجل؟
فضة
ما في فضة؟ هذاك وقت ما بقدر بعطيه ذهب
ما في ريالات الآن
طيب الآن أعطاه ريالات فيها شيء؟
خلي كل شوي
خلي الواحد
هادئين في البحث شو بدك أنت هلا تشتري؟
بدي أشتري ذهب
شو بدك تشتري؟
بدي أشتري شيء مصنع
مصروف
شيء مصروخ ما بدنا عشان ندخل بالمحلق
لا ما يعني
تتعلق
ولا بدنا ندخل انه تاب الرجل ولا ما تاب ما لنا فيها
ما ندخل موضوع اخر الان بروش مثلا مصنع بدي اشتري بالعمله الورقيه فيها شيء
شو سميتها هي اللي تشتريها؟
بالعملة
لا هي
بروش شو هذا مصنع؟
بروش يعني
بروش
زين اللي تعلق على الصدر
زهرة يعني ذهبية ذهبية طيب هاي إذا بدك تشتريها على الطريقة الشرعية بدك تحطها في الميزان
نعم
كم جرام ذهب؟ قديش حال جرام ذهب؟
حقه
مثلا 50 طلع 10 جرامات 500 ريال
هذا ذهب صافي
هذا ذهب صافي
نعم
ما بيجوز تدفع له اجرة الشغل تبعها لكن لو كان عندك عملة فضية تقدر تشتريها 510 520 لأنه اختلف الجنس
طيب
ماشي؟
لا ما
ماشي يعني تعطيه فضة بقيمة 520
ليه اختلف
خلي
مو بقيمة هي 520 520 درهم فضة
درهم فضة
نعم
ما هو ماشي هذا انت لأنك تعتبر هذه عملة ذهب
للآن
أنو
عملة ورقية عم استعملها تعتبرها ذهب لا بس هي الواقع ما ذهب ولا شيء
خلطة من ذهب على فضة على مزروعة على سياسي ما تقدر تعتبرها ذهب
يجب عليها الزكاة
طب مثل الفضة يجب عليها الزكاة جنس تالي
ما جاوبني
يجب عليها الزكاة
ليه؟
لأنها نقد
نقد؟
ايه
مو نقد ما اعتبرته نقد
نقد ذهب
مين قال النقد
انت انت ما غيرك
مين يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال النقد بس ذهب وفضه
انا هل الرسول عليه السلام عندي احاديثه هو شرط موهور لكن انت اللي قلت هيك
نعم
انت اللي قلت هيك
انا قلت نقد ثالث عمله ثالثه
انت قلت من فضه من ذهب من مزروعات من اشوخ يعني خلط اشياء خلوط يعني مخلوطه
طب انت رايك ما عليها زكاه
انا برايي انا عامل لك اي اصل ذهب ولذلك لا يجوز مفاضلة بين قطعة الذهب
طيب.
وبين العمله
هذا صحيح لو نحن سلمنا لك
معليش هي تركنا نحن بس اعطينا البديل يا اخي حتى نعرف شلون بدنا نتعامل يعني مو انه
انا لمين اسال شيء
معليش تسالني اريد تسال غيري مش مهم
بدنا نصل لنقطة ان عادي شان العملة هي من كل جوانبها.
نعم.
مو بس اذا كنا بدنا نشتري قطع الذهب.
نعم.
بقول لك انا قطع الذهب ما بيجوز تشتريها باكثر من وزنها ذهبا. قديش الذهب حقا بالليرات السورية او السعودية ندفع لا زيادة. ليش؟ لانه انا عم اقول هي اصلا ذهب.
ذهب
يجب ان يكون مثل بمثل. انت مكتوب لها؟ أهل الاختصاص قالوا كذا وكذا سمعنا وفهمنا، لكن في النهاية في النتيجة شو اسمها العملة هاي؟ عملة ذهبية فضية نحاسية إلى آخره. أي شيء
طيب نقول نحاسية
بتقول
إيه؟
مع مع المكابرة ولا بدون مكابرة؟ مو نحاسية هي النحاس إذا محيناها وجمعناه بتدينه في الميزان وتاخذ ثمنه كذا وكذا.
نعم.
صح؟ اما الدنوراء اذا محيتهم للحرم للحرم ما بيصلحوا.
طيب.
يعني الورقه البياض
طيب الذهب منها. طيب الذهب كذلك الامر.
كيف؟
انا لو حرقته
كيف الذهب كذلك؟
لا الان انت لما عم بتقول الان هو ذهب يا شيخ.
يا شيخ بس قبل لا تخلينا ندخل في متاهات، بتقول الذهب كذلك. كذلك يعني عم تشبه الذهب بالوراق؟
لا عم بشبه الذهب بالنحاس. يعني له قيمة إذا صهرته إذا
ما تحته بالغسل. هو كذلك.
نعم. أما الورق لو حرقته ما له قيمة. فكيف أنا هلا عم بدين هذا الورق بالذهب؟
لأنه بارك الله فيك هذا الورق كسند. أنا أخذت منك مليون ليرة.
تعادل
لك سند.
تعادل ذهب.
اتركني هذا المعادلة. أعطيتك سند إنه إلك عندي مليون ليرة.
نعم.
هالسند هذا شو فائدته؟ بس إثبات الحق اللي لك عليها. أما الورقة هي ما لها قيمة ذاتية.
نعم.
صح ولا لا؟ والعملات الورقية هكذا ما لها قيمة ذاتية، قيمتها قيمة اعتبارية.
عكبر.
الآن هون نحن عم ندور.
نعم.
نحن عم ندور في دوامة ما عم نخرج منها. هالقيمة الاعتبارية كانت قديما
ذهبا
انا
معي
ما فيها اشكال ولا لا؟ والعملات الورقية هكذا ما لها قيمة ذاتية، قيمتها قيمة اعتبارية. الان هون نحن عم ندور.
نعم.
نحن عم ندور في دوامة ما عم نخرج منها. هالقيمة الاعتبارية كانت قديما
ذهبا
انا
معي
ما فيها اشكال. الان بدنا نعرف شو قيمتها
الاعتبارية.
قال الدكتور خليط مليح.
نعم.
من قلت لها فضة زرع قمح قال صاحبنا أخيرا بترول ومدري إيش والآخر. وبعدين هل عملي هاي شو عليها زكاة ما عليها زكاة؟
لازم عليها زكاة.
نعم.
قلونا أنتوا عليها زكاة ولا لا؟ الآن هذه أنتوا جبتوها الحمد لله حاجة اعتبارية.
إيه
بس اتفقوا عليها حضرتهم إنه إيه؟ والله يعني هلأ أنا ما ممكن أكتب شيكات كاذبة.
نعم.
إذا وراي ظهر ما حدا بحقق وراي وشي كاتب ظلمي شي.
نعم.
وإذا رجال غلبان بدقوا فيني من على مفتاطي.
كويس.
صح؟
ايه.
وهون هلا دول كبيرة.
مهليك.
بتطلع أوراق وبتنزل. مين بده رائد أمريكا إيش عم بتنزل من الدولار؟
مهليش بس بعدت عن النقطة. أنا عم أقول الورقة هي كالسند.
كالسند.
أنا أعطيتك سند. السند هذا السند اذا محي
شالوها
ما ادري له
قيمة. مئة ريال مكتوب القديم
شالوها تتعهد كذا
تعهد مؤسسة النقد العربي
ما له قيمة
بدفع 100
ريال
عند الطلب.
قيمتها عم نقول اعتبارية وهذا نقطة متفقين عليها. كانت كذا لكن شو صارت؟
الله اعلم.
الله
اعلم. طيب ليش عم نضل مصممين على ان نعاملها معاملة الذهب وعم وقع فيها الإحراج لكل المسلمين؟
لأنه لسبب اثنين. أولا هذا هو الأصل فيه، وثانيا لأنه لا يمكن أن نتعامل بعملة ورقية إلا على اعتبار قائم في الأذهان. وإلا قدم أنت أي ورقة لا تعتبر إلا إذا كان في هناك اعتبار لها. هذا الاعتبار موجود. نعم.
عند قائم بالأذهان عند قلة نادرة من البشر. ولا أكثر الناس لا بفهموا إنه هذه قائمة بتعادل ذهب ولا بتعادل أي عملة، وبيعرف حاله إذا اشتغل بياخذ ألف فلوس مصروفها. عارفني يعني الواقع إنه العالم ما له فهماني إن هذه تعادل ذهب ولا ما تعادل ذهب. اللي عم ببحث في المسألة وموجع راسه قلة من الناس، قلة نادرة أمثالك.
ليش؟ لأنه الناس ما بيسألوا حرام حدان ماشي أشغالهم.
وأنا هذا الأمر قلقني منذ سنتين ثلاثة، وبحثت كثير، سألت بتوع اقتصاد يعني كل واحد معبي مركز يعني.
ايه بس انت ما بدك تريح
ما وصلوا ذا شيء، يقولوا لي لا هيك
ما عليش. مو انت سألت من ناحية اقتصادية؟
نعم بس ناحية اقتصادية.
ما عليش ما عليش طول بالك، سألهم من ناحية فقهية. ولا تولدوا من فقهاء، ما لا تولدوا من فقهاء.
نعم،
لأنه كما قال عليه السلام إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة.
نعم،
فإنسان أنت أعطيته 1000 دينار، ثاني يوم لعبة سياسية كما أشرت آنفا أو حرقة بين دولة دولة هبط فجأة.
نعم،
يجي الرجل يعطيك ياهم يا أرخص الأثمان. الاقتصاد يا هذا اللي فرشت لك الموضوع هي الفلسفة، بيقبل ياخذها بنفس الأعداد؟
نفس الأعداد؟
بنفس الأعداد، ما بيقبل، ما بده وقت يحل. إذن هو خليه يحلها اقتصادياً، شو اللي دار في ذهنه إنه ما يقبلها؟ أي العوامل اللي عزه هو جعل مؤثرات؟
أنا أحكي لك بقى واحد اقتصادي. دينني ذهب صافي ونزل قيمة الذهب، كان كيلو الذهب 57,000 صار 40,000، شلت الذهب أعطيه برضه ياخذ ذهب.
شو بده؟
قال لي ليش أعطيتني إياه؟ أعطيتني إياه بدي أعطيتني إياه بعد ما صار 40,000. قلت له يا أخي لو زاد أنا عم بعطيك ذهب عملة ثابتة. قال لا أنا أعطيتك إياه 57,000 ريال.
طيب لب عليه انت شو بيقول لك؟ لب عليه. لو انه غبي الذهب صار بدل 50 صار 100،
ايه
ترضى ب50؟
قلت له انا قلت له لو طيب كان احتمال زياده كنت بتاخذه يعني؟ قال لي والله انا ما بدي زياده، بدي اياه لما بصير. وبالفعل كتبنا ورقه بيناتنا انه اوفيه الذهب لما صار 57. وهذا ايه؟ خبير كبير. وتناقشت انا بقول لك يعني.
بس هذا مو خبير
ابدا. والله
مو خبير ابدا. بدل ما يخليه مخبى عند المدين ياخذ يخبيه هو.
ايه.
لانه هو شو سوى هلا؟ استنى لمضى سنة شهر اللي هو نفس البضاعة اللي قدمت له قبل شهر أعطيته يا بعد شهر. هذا خبير؟ هذا الله
خبراء آخر الزمان هذا. من خبراء آخر الزمان.
يا فضيلة الشيخ أقول بالنسبة للذهب هذا، إذا كان الذهب يعني موجود في محل تجاري ما هو مكنوس في تجارة يعني شغال، هل تجب عليه زكاة؟ ليش؟ لا يعتبر من
التجارة يعني عرض التجارة
حسب
ما رجالي مرمو متشدد
في أشياء معنى
كان يخلص من الزكاة. مين قال لك من دار التجارة؟
لا اللي أقول هو ما هو مقنوس.
لا أنت بتقول لا. شو لا؟
لأنه مش
مقنوس. أنا عم نسألك سؤال.
لا هلا أنت صحيح هلا أنت عطيتها بالذهب عروض تجارة ولا الشيخ بقول لك لا.
هو مش
مين قال لك إنه الذهب عروض تجارة؟
ما
قلت لي لا. شو لا؟ ما فهمت.
يعني لا ما أحد قال لي إنه هو عروض تجارة.
ما أدري يعني.
لا أنا يعني.
بكفي.
يعني عليه الزكاة، وأيضا المال إذا كان الأوراق النقدية إذا كانت تعمل في تجارة.
طبعا. عليها زكاة طبية يا شيخ.